السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب الرسالة الوافية للإمام أبي عمرو أو الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى، وهو كما تعلمون في عقيدة السلف، وإن كان وقع عنده بعض الأشياء التي خالف فيها، وقد سبق أن بينت أن هذا الدرس عرض ونقد، عرض ونقد. ووصلنا إلى الفقرة 90 فصل، وهي تتعلق في عصاة الموحدين وأحكام في الدنيا وأمور أخرى. نعم تفضل. نعم لا بأس، لحظة شوي. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الحافظ المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتابه الرسالة الوافية بمذهب أهل السنة، أصول الديانات لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات. ومن قولهم فصل، ومن قولهم أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله، وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره، وأن الصلاة واجبة على من مات منهم وإن عمل الكبائر، وأن الرجم لمن أحصن من أحرار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لازم، وأن الحج والجهاد مع كل خليفة لا يقطع ذلك ظلم ظالم ولا جور جائر، وكذا صلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام من أئمة قريش برا كان أو فاجرا سنة، وتكره خلف أهل البدع منهم. قال بعض أصحابنا يصلى خلفهم للأثر الوارد مطلقا بذلك ثم تعاد بعد.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل بعض الأحكام المتعلقة بعصاة الموحدين ومسائل أخرى في العقيدة. يعني الفصل هذا جمع فيه عدة أمور، ليس فقط ما يتعلق بعصاة الموحدين، لأنه تكلم مثلا يعني قالوا أحكامهم في الدنيا، ما الجامع بين هذا وبين الحج والجهاد مع كل خليفة؟ لأنه أحيانا يكون الخليفة عاصيا فيشمله حكم عصاة الموحدين، يعني هذه الأمور مشتركة بين المطيعين من الولاة وبين العصاة. كذلك الحكم على المعين بالجنة والنار يتعلق بالعصاة وبالمطيعين، فالتبويب هذا ليس تبويبا دقيقا، وهو من المحققين، ليس من الإمام الداني رحمه الله نفسه، ليس من الإمام الداني نفسه، هو قال فصل فقط. أيوة. أما عبارة القول في عصاة الموحدين وأحكامه في الدنيا فهذا ليس من قوله، واضح؟ هو قال فصل، وفي الفصل هذا تكلم عن عدة أمور. الأمر الأول، يعني أنا أريد أن أنبه إلى أن التبويب هذا فيه نظر الذي كتبه المحققون، ليس دقيقا، لكن ننظر في الكلام الموجود في هذا الفصل. ذكر عدة مباحث أو عدة مسائل. المسألة الأولى الحكم على المعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولم يذكر الحكم على المعين الكافر الأصلي أو الكافر الذي طرأ عليه الكفر وخرج عن حد القبلة، أن يكون ليس من أهل القبلة. فهو الآن إنما في مبحثه هذا يتكلم عن أهل القبلة، لذلك إيش قال؟ ومن قولهم ألا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن عاقبة أمره. هذه المسألة الأولى، وهذه المسألة مشهورة عند العلماء. الكلام على الجنة والنار، طبعا الجنة دار المتقين وعاقبة الموحدين، ولا يدخلها غير مؤمن أو غير موحد، لا يدخلها كافر ولا مشرك شركا أكبر ولا منافق نفاقا أكبر ولا زنديق. والنار قد يدخلها الموحد العاصي، قد يدخلها، وإذا دخلها لا يخلد فيها، وإنما هي مثوى الكافرين ومأوى المشركين والمنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فأما هذا الأمر وهو العاقبة، فالآن شخص معين، طبعا عندنا بالنسبة للكلام في هذه القضية عندنا كلام عام، الحكم العام المعلق بالوصف، والحكم الخاص المعين بالاسم. إما الحكم على المعين بالوصف أو المعين بالاسم. بالوصف كأن يقال كل مشرك في النار، والعاصي الزاني السارق قاتل النفس قد يدخل النار تحت المشيئة، هذا حكم عام يستحق دخول النار، العصاة أصحاب الكبائر يستحقون دخول النار لتطهرهم ثم يدخلون الجنة. فالنار لا يدخلها إلا من يستحق أن يدخلها، ولكن بعض الناس يستحقون الدخول دون الخلود، وبعضهم يستحقون الدخول خلودا، والخلود للكافرين والمشركين كما سبق في الفقرات الماضية. لكن هذا الحكم عام، كذلك الجنة نقول يدخلها المؤمن يدخلها المطيع أوصاف. أما الأسماء فلان سيدخل الجنة، أولا أهل القبلة جميعا، أهل القبلة جميعا من ناحية الحكم العام بالوصف، كل موحد جميع أهل القبلة المسلمين سيدخلون الجنة، عاقبة أمرهم إلى الجنة، لن يحرم منها مسلم، لكن قد يصيبه قبل ذلك شيء من العذاب يطول أو يقصر. طيب، لكن هل نذكر المعين من الموحدين أنه من أهل الجنة بغير عذاب أو من أهل الجنة مطلقا؟ وكذلك هل نقول عن العاصي المؤمن إنه من أهل النار أو إنه سيخلد في النار؟ هذه الأمور أو هذه الأحكام لها شروط، يعني من شرطي أن تحكم على الشخص بأنه مخلد في النار أن يكون عندك علم أن يموت على الكفر والشرك الأكبر، لابد يتوفر عندك هذا العلم. كذلك لا يمكن أن تحكم لشخص بأنه من أهل الجنة وليس معرضا للعقاب إلا إذا كان عندك علم يقيني أن إيمانه كامل ظاهرا وباطنا، الإيمان الواجب. كذلك لا تحكم على مسلم عاصي بأنه سيدخل النار إلا إذا كان عندك علم أنه سيموت على غير توبة وأن الله سيشاء أن يدخل النار هذا الشخص، علم بما سيكون في المستقبل، وهذه كلها أمور غيبية. لكن من الذي يعطينا العلم الغيبي؟ إذا جاء في الوحي بالقرآن أو أوحى ربنا عز وجل هذا إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسألة مسألة علمية غيبية، مسألة بالمعين بالأسماء، أما بالأوصاف لا، مقررة شرعا ونتكلم بالأوصاف. لكن عندي معين، المعين هذا إما أن يكون لما مات، يعني الآن رأينا شخصا مات من المسلمين أو من المشركين، إما أن يكون مسلما أو يكون إيش مشركا. هو ما تكلم، الشيخ الداني لم يتكلم عن المشركين هنا في هذا المكان، ولكن نحن من باب التفصيل أو أنا من باب التفصيل أذكر هذا الأمر. الأول أن يكون هذا الرجل الذي مات إما يهودي أو نصراني أو مشرك شركا أصليا، أو إنه زنديق مرتد، أو ممن شهد له أهل العلم بأن مذهبه مذهب كفري مثل مذهب الرافضة غلاة الرافضة، أو مذهب غلاة الصوفية أهل وحدة الوجود، أو مذهب البريلوية، أو مذهب النصيرية أو الدروز، أو مذهب ماذا أيضا الجهمية، غلاة الجهمية الذين كفرهم الأئمة كفرهم السلف أجمعوا على تكفيرهم، وكذلك البابية والبهائية وما تفرع من الباطنية من أشكال وألوان. فهذه الفرق أو هذه المذاهب أو هذه الأديان التي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر إما كفر أصلي أو كفر طارئ، مات وأنت لا تعلم له توبة ولا تعلم له أنه عند موته تشهد بشهادة الحق، فهذا الأمر وهو أمر العاقبة أن أنت تقول هذا الشخص المعين إن مات على ما كان عليه في الدنيا فهو من أهل النار، وإن وفق للتوبة عند الموت وأنت لا تدري فعاقبته إلى الجنة إذا شاء، طبعا إذا قبل الله توبته. لابد أن تعلق الأمور. لكن بقي أمر وهو الحكم بالظاهر، يعني بنيت بناء على غلبة الظن، أيما مررت بقبر كافر فبشره بالنار كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك جرت عادة العلماء وعادة السلف أنه إذا مات الميت المشهور من الكفار قالوا لعنه الله أو إلى جهنم وبئس المصير، يعني تجد في ألسنتهم الشخص الطاغية من الكفار المعروف بالكفر، وعادة مثله لا يوفق للتوبة، وعادة مثله لا يوفق للتوبة لشدة حقده وليس هناك شيء يدل على أنه تاب. فقد يتسامح في التعبير بأنه من أهل النار يقصد بغلبة الظن، ولكن الجزم والأمر إلى الله. لكن لا نشك أنه إن مات على ما كان عليه في الدنيا فهو من أهل النار. فهذه القضية قسمها العلماء إلى قسمين، الذي هو الكافر الأصلي أو المرتد أو الزنديق أو الذي حكم له بأنه كافر بمذهبه كالجهمية، يعني قسم إلى قسمين. القسم الأول أن يرد في الوحي تعيينه أنه من أهل النار كفرعون وأبي لهب، هذا الصنف الأول من المشركين ما ورد تعيينه. كذلك أبو طالب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو كافر مات على الكفر ملة عبد المطلب. فهذا النوع الأول، من شهد له الوحي بأنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها فنحن نشهد له عينا بدون تردد. القسم الثاني ما لم يشهد له الوحي بعينه ولكن بنوعه، أو دلت أصول الشريعة على أن هذا النوع في النار فنشهد بالنوع، أما المعين فنشترط إن مات على هذه العقيدة أو كذا حتى نسلم. هذا بالنسبة للمشرك الأصلي، مع أنه حتى لو لم نعلم أنه تاب يجوز أن نقول عنه مشرك ولا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعامل معاملة المشرك أمره لكن إلى الله يوم القيامة، إن كان تاب أو لم يتب قبل موته الله أعلم، لكن نحكم بالظاهر. لكن هنا من العلماء من نبه على قيد، منهم شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أنه الشخص المشتهر عند الناس بأنه مات على الكفر، أنتم شهداء الله في الأرض، فلو عين يكون الأمر أسهل من عامتهم الذين لا يعرف بما ختم لهم. لكن كما نقول ونكرر، من كان من أهل الكفر ومات نقول إن مات على ما هو عليه فهو من أهل النار بدون تردد، إن مات على ما هو عليه من الكفر والشرك فهو من النار بدون تردد. أما أهل القبلة فماذا نفعل؟ أهل القبلة نحن لا ندري هل مات الرجل الذي هو مسلم عند موته نافق أم لم ينافق، هل كان، لأن من المسلمين من يتظاهر بالإسلام وهو في الباطن منافق كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فقد كان المسلمون يصلون على بعض المسلمين في زمنهم وهم منافقون بشهادة القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى على المنافق الذي ظهر نفاقه مثل ابن أبي، حتى جاءت قصة عمر قال يا رسول الله كان يفعل ويفعل كيف تصلي عليه، قال يا عمر إن الله خيرني ولو زدت وعلمت أن الله يغفر له لزدت، حتى نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالمقصود هنا أن أهل القبلة قد يدخل فيهم من هو في الباطن مشرك، كما أن أهل الكفر قد يدخل في الإسلام في الباطن عند موته ونحن لا ندري، وقد يعني ذكر التاريخ عدة قصص، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر قصة أصحاب القرن، أصحاب القرن هذا صاحب القرن كان عنده الكتاب كتاب الله، فأرادوا أن يوافقهم على كفرهم فرفض، فهددوه فجعل الكتاب في قرن ووضعه تحت ثيابه في عنقه معلق، فقيل له يعني أنت آمن بما نحن عليه، فبدلما قل آمنت قال آمنت بهذا، يعني الذي هو القرن الذي في تحت في صدره تحت الثوب، فتخلص من شرهم، وفي ظاهر الأمر هو معهم كافر لكنه مات على التوحيد ومن أهل الجنة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فقد يكون موحدا في الباطن مخفيا إيمانه، كذلك من المسلمين في الظاهر من يكتم نفاق كفره وهذا هو المنافق، فلذلك يتورع، فلا يشهد على المسلم بأنه من أهل الجنة قطعا، لكن نحن نقول إن مات على التوحيد فهو من أهل الجنة قطعا. فعندنا الذين ماتوا من أهل القبلة ممن لم يرتدوا عن الإسلام ولم يحكم بكفرهم، يعني نشهد أنهم من أهل القبلة، فهؤلاء على قسمين من ناحية الشهادة لهم بالجنة. القسم الأول من شهد له الوحي بأنه من أهل الجنة من الموحدين، أو شهد له الوحي بأنه سيعذب ولكنه لا عاقبته إلى الجنة، هؤلاء الموحدون عاقبتهم إلى الجنة بلا خلاف، فمن شهد له الوحي بأنه من أهل الجنة عينا شهد له، مثل العشر البشرين بالجنة والمرأة التي كانت تسرع وغير ذلك، والأنبياء كلهم في الجنة والشهداء في الجنة، يعني طبعا الله أعلم من يموت في سبيله، لكن في المعينين الأنبياء كلهم في الجنة، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم كلهم في الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد الصحابة يعني ما نعلم إلا مثلا أويس القرني خير التابعين هذا مثنى عليه خير الناس قرني الذين سلكوا سبيل الصحابة، يعني فيه هناك معينون نستطيع أن نحكم عليهم بأنهم من أهل الجنة ممن ورد فيهم النص، المعينين بالأسماء فلان وفلان مثل عشر المبشرين بالجنة. طيب غيرهم ينقسمون إلى قسمين، من ظهر صلاحهم ولهجت ألسنة المؤمنين بالثناء عليهم عند موتهم فهؤلاء من العلماء من قال يشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقالوا فقال وجبت، فسألوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أما الأول فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، والآخر أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا قسم ذكره شيخ الإسلام وبعض العلماء، ومن العلماء من لا يطلق هذا اللفظ يقول هذا عام لا يخصص به إلا تلك الجنازة، أما غيرها لا يعد. ومن العلماء من مشايخنا من يعدي ويقول هذا يشمل غير تلك الجنازة، أنتم شهداء الله في الأرض هذا عام إذا أهل التقى وأهل الصدق. القسم الثاني من الموحدين من لم يشهد له الناس مثل مغمور غير معروف كذا، فمثل هذا يرجى له ولكن لا يعين أنه في الجنة، لكن نقول إن مات على التوحيد فهو في الجنة، وقد يعذب إن كان مات على المعصية. هذا هو خلاصة المسألة، هذه هي خلاصة المسألة، أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة، أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله وجاء الخبر من الله تعالى، من الله تبارك وتعالى ورسوله عن عاقبة أمره. الأمر المسألة الثانية في هذا الفصل الصلاة على موتى أهل القبلة، الصلاة على موتى أهل القبلة. قال وأن الصلاة واجبة على من مات منهم وإن عمل الكبائر. الصلاة هي صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، هي فرض بمعنى واجبة لازمة لكل مسلم مات على الإسلام. فالمسلم إذا مات من حقوقه على المسلمين أن يصلى عليه، ولا يجب على جميع المسلمين الذين حضروا وفاته أن يصلوا عليه، وإنما يكتفى بالبعض ولو شخص واحد، ولو شخص واحد تقوم الكفاية به، لكن كل ما كثر العدد كان أولى. فالصلاة صلاة الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية على من؟ على كل مسلم مات في ظاهر الأمر على الإسلام ولو كان في باطن الأمر منافقا. طيب هذا المسلم إما أن يكون عاصيا أو طائعا، فالطائع يصلى عليه ويتقرب إلى الله بالصلاة عليه ويتسابق الناس إلى ذلك، أما العاصي فينقسم إلى قسمين، إما عاصي فاسق بمعصيته المفسقة الشهوانية، وإما أن يكون مبتدعا بدعة غير مكفرة. فالصلاة على الفاسق والصلاة على المبتدع اختلف يعني من العلماء من شدد في الصلاة عليه ولكن فهم على غير وجهه وأنه يمنع الصلاة مطلقا. إذ أجمع السلف الصالح على أن المسلم يصلى عليه ولو كان مبتدعا ولو كان فاسقا، لكن أهل العلم والوجاهة وأهل القدوة أهل الديانة لهم أن يتركوا الصلاة على المبتدع أو على الفاسق المظهر الفسق المجاهر به من باب إنكار المنكر ومن باب تعظيم الذي كان عليه أنه على أمر عظيم مات بدعة أو فسق حتى يحذر الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى الكبرى صفحة مجلد الثالث صفحة 22، وهذا أيضا موجود في مجموع الفتاوى لكن مصدره الفتاوى الكبرى التي تسمى الفتاوى المصرية. وبالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية له مؤلفات كثيرة، من مؤلفاته التي سميت وسماها ما يسمى بالفتاوى المصرية، فيقال هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في كتابه الفتاوى المصرية، أو يقال الفتاوى الكبرى، فهذا الكتاب من تأليفه. أما مجموع الفتاوى فهذا من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، هو جمع فتاوى وكتب الشيخ الإسلام كتب صغيرة فألفها وجمعها ونسق بينها في 37 مجلد مع الفهارس. كتاب هذا مجموع الفتاوى تأليف بن قاسم. فإذا عزوت لشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى تقول قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، إذا عزوت إلى مجموع الفتاوى تقول ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى، أو تقول انظر مجموع الفتاوى، لا تقول كما ولا لما، انظر مجموع الفتاوى يكفي، لكن لا تقول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، حتى هذا التعبير فيه صحة لكن ليس دقيقا، لأنه مجموع الفتاوى يعني هذه الفتاوى لشيخ الإسلام. يعني أحيانا المتعلق اللام تتعلق بكلمة فتاوى لا تتعلق بكلمة مجموع، فالشيخ بن قاسم له المجموع يعني الجمع، أما الفتاوى لمن؟ لشيخ الإسلام. يعني لو أن شخصا في العزو قال هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، هذه فيها خلل، لا تقول في فتاواه صحيحة، أو تقول انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، هذا التعبير يصح لتعلق اللام بالفتاوى ليس بالمجموع. فهنا عندنا عبارات تستخدم عند العزو، العبارة التي عليها ملاحظة ظاهرة هي عبارة أن تقول ذكره شيخ الإسلام في كتابه مجموع الفتاوى، هذا غلط لأن هذا من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، لكن تقول وقد قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، هذا صحيح، أو تقول انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، أيضا هذا التعبير صحيح، لكن قد يكون فيه نوع من الإلباس، لأن المتوهم يظن أن مجموع الفتاوى نفس المجموع من تأليف شيخ الإسلام، فالأدق أن تقول مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ما تقول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، الأفضل ليس الواجب، الأفضل أن تقول مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا أصح وأدق، أو تقول انظر مجموع الفتاوى، انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، هذه صحيح لا بأس بها. طيب، قال شيخ الإسلام كما في كتابه مجموع الفتاوى، من في كتابه معذرة الفتاوى الكبرى، من كان مبتدعا ظاهر البدعة وجب الإنكار عليه، ومن الإنكار المشروع أن يهجر حتى يتوب، ومن الهجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزجر من يتشبه بطريقته ويدعو إليه، وقد أمر بمثل هذا مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة والله أعلم. يعني يكون ترك الصلاة عليه ليس لأن الصلاة محرمة في أصلها، ولكن من باب الزجر بالهجر حتى ينزجر من يتشبه بحاله حتى الفساق، فأهل الدين والتقوى الأولى لا يحضروا جنازة الفساق وجنازة المبتدعة إلا إن كان هناك مصلحة شرعية، كان يكون هذا الفاسق أو المبتدع ولي أمر سلطان مسؤول يخشى أنه إذا لم يصلي تحصل فتنة، يعني هذه يقدرها العلماء، يقدرها أهل العلم، والإنسان ينظر فيما فيه المصلحة الشرعية. طيب، إذن الصلاة واجبة على كل مسلم مهما كان فاسقا أو مبتدعا، إلا إن كان خرج عن الملة هذا شيء آخر، لكن نحن نقول ما دام أنه مسلم وإن عمل الكبائر فالصلاة عليه بإجماع المسلمين فرض كفاية، وأما أهل الدين وأهل التقوى ومن يقتدى بهم فيتركون الصلاة عليهم، ليس من باب تحريم الصلاة لذاتها وإنما من باب الزجر بالهجر. وتعرفون قصة سفيان بن عيينة أنه مر في المسعى وقد جيء بجنازة عبد المجيد بن أبي رواد أو عبد العزيز، نادرة عبد العزيز والده، فقال إنا لنصلي على من هو أسوأ منه أو على من هو دونه، يعني أشد منه، ولكن ليعلم الناس أنه مات على الإرجاء. يعني سفيان بن عيينة فعل هذا لتنبيه على بدعته، ليس للتحريم لصلاة عليه. وللأسف محمود الحداد وطائفة الحدادية كانوا يحرمون الصلاة لذاتها، ويستدلون بهذا الأثر للأسف، وهو حجة عليهم، لأن سفيان نص على أنه يصلي على من هو شر منه، فهذا حجة عليهم، لكن الحدادية حرموا الفقه، حرموا الفقه. طيب
مجمع علماء المسلمين
فرض كفاية، نعم،
لكن نحن عندنا طوائف خالفت فيها.
لو جيب يعني واحد يقول أنه مسلم مبتدع، يعني مبتدع ليس كافرا، لا يحكم بكفره، ويقول ندفنه بدون نصلي عليه، لا أعلم أحدا من السلف قال بهذا. لكن هناك عبارات موجودة، حتى الخوارج يصلي عليه بأشباههم.
أهل الكبار ما يصلون عليه، يكفرون أهل الكبار. أقصد يعني في طوائف من المسلمين كفروا بالكبيرة ولا يصلون على هؤلاء.
كلام على أهل السنة.
ولذلك أنا التعليق على كلمة أجمع علماء المسلمين.
لا لا، أتكلم أنا على الإجماع، على إجماع أهل السنة. نتكلم إحنا درسنا درس في عقيدة السلف، أجمعوا يعني السلف. أما الفرق الذي يكفره هو نرجع للأصل، هو الآن يعتقد أنه كافر، لكن نحن نخالفهم في العقيدة، نقول مسلم، فنتكلم عن المسلم. أما الذي هم يكفرونه هذا سبب عدم الصلاة عليه. طيب، إذا هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، طبعا العمل الكبائر حتى من رجم في الزنا أو رجم أو قتل بالقصاص، قتل النفس أو قطاع الطريق، كل هؤلاء يصلى عليهم، لكن من تقوم بهم الكفاية، ويشترط في من يصلي عليه من يكون مسلما. يعني لو أن طائفة من الرافضة أو طائفة من الجهمية أو طائفة من النصيرية صلوا على مسلم، لا تكفي الصلاة، لا 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 يعني يسقط الفرض، لابد أن الذي يصلي على المسلم أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. وكذلك من مات من أهل القبلة في الظاهر الأمر أو فيما يدعي، ولكنه خرج عن الإسلام بسبب مذهبه كالنصيرية والباطنية بشتى صورهم والبريلوية وغير ذلك، فمثل هؤلاء لا يسمون من أهل القبلة حقيقة، وهؤلاء خارجون عن الإسلام، والله أعلم. المسألة الثالثة، قال: وأن الرجم لمن أحصن من أحرار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لازم. الكلام هنا حول حد من حدود الله، حد من حدود الله متعلق بمعصية، بذنب، وهذا الذنب هو الزنا. هنا ما ذكر كلمة الزنا، قال: والرجم أن الرجم لمن أحصن من أحرار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لازم. ففي تقدير كلمة الزاني، لماذا؟ لأنه معلوم أن الذي يرجم هو الزاني، ليس في شريعتنا قتل بالرجم حدا إلا في الزنا، وقصاصا في من قتل بالرجم. يعني مثلا شخص أراد أن يعني يمكر بشخص فأخذه وربطه وجاء بأصحابه وقال يلا نقتل هذا، فقتلوه بالرجم، فمثل هذا يشرع في القصاص قتلهم إما بالسيف، طبعا ولي الأمر الذي يحكم هذه الأمور كما تعلمون، وإما أنه بالقصاص، يعني يقتلون بالرجم، خلاف بين العلماء، يعني يشرع هنا القصاص بالرجم. يعني هنا مسألتان عندنا في الرجم، أيوة، من باب القصاص، مثل حديث الجارية التي يعني قتلها يهودي رض رأسها بين حجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأسه بين حجرين، قصاص، في القصاص بالرجم. كذلك الأمر الثالث وهو اللوطي، العلماء منهم من قال إنه يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة تشبيها له بقوم لوط بتعذيب الله لهم بهذا العقاب، هذا مما ذكره الرجم من العلماء في ثلاثة أحوال صارت عندنا، الأول وهو الزاني المحصن الثيب، الزاني المحصن أو الزانية المحصنة، الثاني وهو القصاص، والثالث اللوطي. فإن قال قائل لماذا قلت اللوطي وكيف تكتفي بالزاني، يعني هو ضرب أو مشبه للزنا، الجواب خطأ، لأن اللوطي لا يفرق فيه بين المحصن والبكر، أما الزنا فحد البكر يختلف عن حد المحصن، فحد البكر جلد 100 وتغريب عام، وأما المحصن فالرجم. فإن زنى بكر بمحصن أو محصن بامرأة بكر فكل له حكمه، فالمحصن بالرجم والبكر بالجلد، أما في اللواط فلا، حكمهم واحد. والعلماء اختلفوا في عقوبة اللوطي، منهم من قال يحرق بالنار وورد في ذلك آثار، ومنهم من قال يرمى من أعلى بناية ويتبع بالحجارة، ومنهم من قال يقتل بمثل الزاني بالرجم، ومنهم من قالوا بالسيف، اختلف العلماء في هذا. لكن مما ذكر في حكمه وهو قضية ماذا؟ الرجم بالحجارة، هذا ثلاثة أحوال فيها الرجم بالحجارة. طيب عندنا هنا إذن قال رحمه الله: وأن الرجم لمن أحصن فزنى طبعا من أحرار المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لازم. من أحصن أحصن أو أحصن يجوز كلاهما. فالمقصود هنا بارك الله فيكم أن المسلم، لماذا فرق بين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؟ بمعنى أن المسلم حتى ولو كان عاصيا خرج عن الإيمان ووصف الإيمان بماذا؟ بالمعصية، الإيمان الواجب أو الذي ينجي. حتى المؤمن الذي هو لم يعهد عنه معصية ولكن وقع في هذه المعصية ولو تاب ورجع إليه الإيمان يقام عليه إيش؟ الحد، ما دام أنه رفع إلى السلطان ووصل الأمر إلى السلطان وثبت ثبوتا شرعيا. طيب إذن الرجم هنا، المسألة التي هنا عندنا المسألة الزنا، متى يرجم الزاني؟ متى يرجم الزاني؟ إنما يرجم الزاني إذا كان أولا ماذا؟ محصنا. ثاني الشرط أن يكون عاقلا، فالمجنون ما يرجم غير مكلف، لابد يكون مكلف، وكلمة مكلف معناه تكون بالغ ويكون عاقل، ويكون إيش؟ عاقل. إذن عندنا الشرط الأول أن يكون محصنا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، الشرط الرابع أن يكون حرا، أن يكون حرا، الخامس أن يكون الزنا في القبل. أما الدبر فاختلف العلماء هل يقع به الحد أو حكم اللوطي أو كذا، على خلاف بين العلماء، لكن مما اتفقوا عليه أن يكون في القبل. أما في الدبر فهل له حكمه؟ الصحيح أنه نفس الحكم، بل قد يكون أشد وأخبث، بل قد يكون أشد وأخبث، لأنه أشبه اللوطي فهو أخس، أشد في العقوبة، أشد إيش؟ في العقوبة. فالمهم بارك الله فيكم هنا قال لمن أحصن من أحرار. طيب غير الحر، غير الحر من هو؟ العبد، الأمة أو الجارية أو العبد الرقيق. فهؤلاء قال الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة والعبد عليهم نصف ما على المحصنات والمحصنين من العذاب، والرجم ليس فيه تنصيف، الجلد 50 إذا كان بكر، أما الرجم ما في تنصيف، لكن يسقط الرجم، يعاقب بالجلد، يعاقب بالجلد. فإذا الأمة والعبد ليس فيهما ماذا؟ رجم. نعم طبعا الثبوت، الكلام أنه في من ثبت الشهود مثلا أو الاعتراف أو الحبل بالنسبة للمرأة، على خلاف في هذا قضية الحبل وتفاصيل، لأنها قد تكون نائمة مغفلة كذا ولا تدري، خدرت، أسباب كثيرة قد يكون للوراء الحبل، لكن الدليل المعتمد اليقيني هو إما الشهود الأربعة أن يكون بالطريقة الشرعية أن يرى هؤلاء الرجل يدخل ذكره في فرج المرأة أمامهم يرونه، والثاني الاعتراف، إما أن يعترف تعترف أو يعترف، ولا بد في الاعتراف أن يكون من الطرفين إذا أقيم على الشخصين. أما إن اعترف طرف ولم يعترف طرف فيقام الحد على من اعترف لا الآخر. فماعز لما جاء واعترف بالزنا ما قيل له من هي المرأة، هات المرأة، لا لا خلاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم حاول يرده عن ذلك. والإنسان مهما فعل من الذنوب عليه أن يستر نفسه، فالذي فعل الزنا لا ينصح بأن يذهب للسلطان ويعترف، لا، يتوب بينه وبين الله. كذلك من فعل اللواط أو فعل المنكرات يستر نفسه ولا يعلن هذا للناس ولا يجاهر ولا يذهب للسلطان ويقول أقيم علي الحد، لا ينبغي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة يرد من يأتي بهذا حتى يستر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما ثبت وكرر واعترف أربع مرات خلص أقام عليه الحد، بل كان يريده أن يعني بأي شبهة أن يبعد عنه الحد. للأسف الشديد نحن الآن في زمن يراد أن يحد بعض الشيوخ والعلماء ولو بالشبه. يعني الآن عندنا مشكلة بين الناس، مشكلة بين السلفيين، من ينتسب للسلفية يأتي ويجمع الشبه على شيخ أو طالب علم لأجل أن يقام عليه الحد، يجمع الشبهات. الشارع عنده ماذا؟ أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، عندنا إدراء الحدود والشبهات من القواعد الشرعية بتفاصيلها وضوابطها. الآن لا، أقيم الحدود بجمع الشبهات، يجمع الشبهات على الشيوخ لإقامة الحد. للأسف وصلنا مرحلة عجيبة وغريبة. أعود فأقول بارك الله فيكم، إذن هذه مسألة الرجم أجمع عليها أهل السنة. طب من خالف؟ خالف الخوارج. لذلك عمر رضي الله عنه قال يوشك أن يأتي زمان ينكر آية الرجم، ألا إنها نزلت وكانت مما يتلى من القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية نزلت في القرآن وقرأها الصحابة الكرام، ومنهم من قرأها في الصلاة، وثبتت من حديث عمر في الصحيح أو في يعني بهذا اللفظ في السنن. فهذا الحديث يعني شبه متواتر أو متواتر، حديث ورود آية الزنا في القرآن وأجمع عليها العلماء، لكنها نسخت لفظا وبقيت إيش حكما، والحكم خص ليس في الشيخ والشيخة وإنما المراد بالمحصن. فالشيخ والشيخة قد يكون بكرا، عانس، مرة عانس بكر، ما تزوجت، إذا لابد يكون زواج صحيح، يكون زواج إيش صحيح. طيب قال لازم يعني واجب فريضة في الشريعة، ليس المقصود لازم أن يعني يرجم حتى ولو لم يعني تدرأ بالشبهات، مقصود لازم يعني فريضة، فريضة لازمة وهي من الحدود. نعم، هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وأن الحج والجهاد مع كل خليفة لا يقطع ذلك ظلم ظالم ولا جور جائر. ذكر مسألتي الحج والجهاد، ثم ذكر الصلاة، قال وكذا صلاة الجمعة والعيدين خلف كل إمام من أئمة قريش، تقيده بقريش محل نظر سيأتي مزيد كلام، برا كان أو فاجرا سنة. هذه المسألة الخامسة. إذن عندنا أو المسألة السادسة، المسألة الرابعة والخامسة هي مسألة الحج والجهاد مع كل خليفة من خلفاء المسلمين لا يقطع ذلك ظلم ظالم ولا جور جار، يعني الحج والجهاد معه سواء كان برا أو فاجرا. هذه المسألة الرابعة، أو نستطيع أن نقول الرابعة والخامسة معا، لأن الحج شيء والجهاد شيء إيش آخر. وسيذكر أيضا الصلاة، ثم سيأتي الكلام حول الصلاة خلف أهل البدع ويختم بها هذه الفقرة. قال هنا وأن الحج والجهاد مع كل خليفة. سبب أن الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج والمشاعر مثل منى وعرفة والمزدلفة، فهذه المشاعر هي أماكن الحج، البيت الحرام وعرفة ومزدلفة ومنى، هذه أربع مشاعر في الحج. طيب ما علاقة الإمام بالحج؟ يعني إذا كان لا يوجد إمام ألا يصح الحج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج بدون إمام لما كان في مكة قبل أن يوحى إليه، كذلك لما أوحي إليه بعث أبا بكر إماما للحج نائبا له صلوات ربي وسلامه عليه، فهذه أول حجة كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحج هو فيها وإنما حج بالناس أبا بكر، ثم جعل الإمارة لعلي رضي الله عنه لأنه من أهل بيته وأن ينادي بسورة براءة، وكان ممن نادى أيضا أبو هريرة رضي الله عنه. لكن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيدة حجة الوداع في السنة العاشرة، وتتابع الأئمة بعده صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحج السلطان أو من ينيبه، لا يترك الناس فوضى. لماذا؟ لأن في الحج يوجد خطبة عرفة، وليست خطبة عرفة متعددة بحيث يخطب الناس في أماكن متفرقة، لا، الخطبة موحدة للناس جميعا مثل صلاة العيد في البلدة، المفروض القرية مثلا لا يكون فيها إلا صلاة عيد واحدة إذا كان يكفيهم مكان واحد، وهذا الأصل حتى في صلاة الجمعة أن يكون أهل البلد كلهم في مسجد واحد، لكن بسبب كثرة الناس وعدم كفاية مسجد واحد والمشقة الكبيرة الحاصلة، وصارت المدينة تشمل عدة قرى كأنها عدة إيش؟ قرى أو عدة مدن، جاز تعدد المساجد في الجمعة وفي العيد. أما عرفة فهي باقية إلى زماننا هذا شخص واحد يخطب فيها وهو الإمام أو من ينيبه الإمام، فإذا خطب وصلى في عرفة إمام من أئمة المسلمين هو مسلم سواء كان فاسقا أو طائعا فالصلاة خلفه صحيحة ويقام الحج خلفه، لا يدعى الناس إلى ترك الجهاد كما فعل الكاذب الغرياني الليبي وكما فعل سلفه من القاديانية، هو ليس قادياني هو خارجي، لكن من الذي كان يدعو بين الفينة والأخرى إلى ترك الحج؟ هذه الفرق الضالة، القاديانية زنادقة أتباع غلام ميرزا أحمد القادياني، هذا كان يدعو الناس إلى الحج إلى قاديان وعمل فيها مسجد على شبه المسجد النبوي وقبة ومدري إيه، وعمل لها مسجد كالمسجد الحرام حتى الناس يحجوا عنده، والمسجد كذلك القدس أراد يجمع إيش قاديان فيها كل المساجد الثلاثة، هذا الزنديق مات مات في الحمام أهلكه الله. فهذا القادياني له في مؤلفاته دعوة إلى عدم الحج، لأن الوهابية كما يقول هم الذين يمسكون بالحج، وقد منع يعني هؤلاء اللي هم اللي يسمون الوهابية أهل التوحيد، فالصوفية الغلاة وكذا مرت عليهم فترة بعض الباطنية يمنعون الناس من الحج لأن فيها الوهابية أهل التوحيد ولا يجزون هؤلاء الصلاة خلف الموحدين لأنهم يرونهم مشركين للأسف الشديد، هذا ظلمة البدعة. المقصود بارك الله فيكم أن السلطان المسلم إذا أقام للناس الحج أو من ينيبه الإمام المسلم حتى ولو كان فاسقا فالحج صحيح، ولا ينبغي لأحد من المسلمين ولا يجوز أن يثبط الناس عن الحج وأن يمنعهم بسبب أنه لا يوجد إمام عدل، هذا مذهب الخوارج ومذهب الزنادقة المتلبسين ببدء بأمور عظيمة مثل القاديانية، وللأسف تبعهم الخارجي هذا الذي هو ماذا؟ الكاذب الغرياني. قال والجهاد مع كل خليفة، والجهاد مع كل خليفة، الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام يراد بها رفع كلمة الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فالجهاد مشروع لرفع راية التوحيد وإماتة الشرك، وهذا هي مادة الفرقة الشرك، حتى لا تكون فتنة مادة الفتنة. يعني الآن الفتنة، كلمة الفتنة للأسف صارت تطلق على من يحارب الفتنة. يعني المسلم الحاكم المسلم لما يقاتل الخوارج يصبح هو الفتنة عند هؤلاء المرضى. لما قاتل الحوثيين في اليمن بطلب من أهل اليمن ولأجل الأمن القومي، الأمن الإسلامي، الأمن العربي لبلاد السعودية، قالوا هذا فتنة. سبحان الله، قتال هؤلاء المجرمين المفسدين الذين هم أصحاب الفتنة صار فتنة. كذلك قتال الخوارج الميليشاوية في ليبيا كما يقوم به المجاهد البطل السلفي المشير خليفة بلقاسم حفتر، يقاتل الخوارج، يقاتل الميليشيات، يقولون فتنة. إيش الفتنة؟ الفتنة هو بقاء الميليشيات، بقاء الإرهاب، خطف وقتل، اغتيالات إلى الآن موجودة. للأسف، للأسف أن يكون هناك شخص ينتبه إلى السلفية ويزعم أن هذا فتنة، ويريد أن يبقى الوضع في طرابلس وفي مصراتة وفي الزاوية وفي صبراتة على ما هو عليه من اختلال للأمن ومن انتشار للشر والبدع والضلال والحرب للسلفية. هؤلاء ليسوا سلفيين، هؤلاء خوارج، هؤلاء ضلال ميليشاوية الذين يقاتلون مع ميليشيات السراج حكومة النفاق اللي تسمونها الوفاق وهي النفاق والعياذ بالله. إذن بارك الله فيكم، القتال والجهاد يكون مع الخليفة المسلم أو مع من يريبه الخليفة أو مع الأمير المسلم، ليس يشترط أن يكون الخليفة العام، بل كل سلطان في بلد متغلب سواء كانت مدينة أو كانت قارة فهو له أحكام الولاية، له أحكام الولاية ما دام أنه مسلم وأنه له ولاية وله سلطان وله ويحمي بيضة المسلمين ويقيم فيهم شرع الله وحكم الله. فهذا الحاكم المسلم يجب أن يطاع ولو كان عاصيا في نفسه، ولو كان عنده بعض الأخطاء، ولو كان فاسقا، ما دام أنه أمرهم بالخير. الجهاد شرعي ضد أعداء الإسلام، ضد المشركين، ضد المنافقين، ضد يعني المنافقين المحاربين طبعا، ضد الخوارج، هذا جهاد شرعي. أما إذا كان قتال بين مسلمين على مال على دنيا هذا قتال فتنة لا يشارك فيه. لكن ما دام أن له صبغة الجهاد الشرعي فمثل هذا يجب القتال مع السلطان إذا استنفر الناس، أو يكون فرض كفاية إذا كان عند الإمام أو عند السلطان ما يكفي، لكن الجهاد معه مشروع حتى ولو كان هو في نفسه عاصيا، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر، ثم أورد حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة أو إلى يوم القيامة. فاستدل الإمام البخاري رحمه الله على استمرار الجهاد إلى قيام الساعة بهذا الحديث، ويعلم وتعلمون أنه سيكون هناك أئمة جور وظلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، لأنه لا ينقطع الجهاد ما دام يوجد أهل شرك، ما دام يوجد أهل شرك لا ينقطع الجهاد، ولا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد موجودا، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، إلا إذا كان الإنسان نفسه فما لم يغرغر. بارك الله فيكم. إذن الجهاد مع السلطان المسلم أو مع الأمير المسلم ما دام أنه جهاد مشروع، ولا ينظر إلى معصية الإمام، معصيته على نفسه، ظلمه على نفسه. لذلك الآن يأتي بعض الناس يقولون السعودية الترفيه، الترفيه. طيب أين أنتم لما أرسل الحوثيون الرافضة الصواريخ الباليستية على مدن السعودية وعلى مكة المكرمة وعلى مدن متعددة في المملكة؟ أين أنتم عن نصرة السعودية؟ يعني ما ترون نصرة السعودية إلا في الكلام على الترفيه أو الغناء والموسيقى هنا تأتي الحمية الإسلامية، لكن أن يهدم بيت الله أو أن يسعى إلى هدمه أو أن ترسل الصواريخ على المسلمين على مطار أبها ويموت بعض الناس، هذا لا يستدعي منكم الإنكار؟ كذلك ما تفعله إيران الملاعين هؤلاء الرافضة المجوس في بقيق وخريص، أرسلوا الصواريخ الموجهة إلى مصافي النفط لتعطيل النفط وإذية السعودية، أعلنوا حرب على السعودية، وبإذن الله السعودية تقتص منهم بالطريقة الصحيحة وتقيم الجهاد على هؤلاء الرافضة الملاعين الصفويين. فلذلك بارك الله فيكم، بعض الناس عندهم النفس الإخواني الخارجي، يخذلون أهل السنة ويتعاونون مع أهل الباطل، حتى مع هؤلاء الرافضة الطعانين في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام المكذبين بالقرآن والسنة المستغيثين بغير الله، يقف هؤلاء الإخوانيون الخونة صفا واحدا مع هؤلاء المجرمين ضد بلاد التوحيد، ضد بلاد الحرمين. ليه؟ قال لك موسيقى، قال لك أغاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الوقت نفسه يمدحون حاكم بعض الدول اللي يكون عنده علمانية وعندهم في دولته مسموح باللواط ومسموح بالزنا ومسموح بالفجور ولا يحكم بشريعة الله، وموجود الترفيه، أخبث أنواع الترفيه في العالم تجدها في تركيا، ومع ذلك يمجدونها وحاكمها، والله المستعان من اختلال الموازين ومن انتكاسة الفطر. ولكن هذا بسبب البدع، جعلهم يتناقضون ويقررون مثل هذه الأمور. بقيت عندنا مسألة الصلاة.
شيخنا في القتال مع الإمام، هي الكتاب متعلق برجل يعني أحد أعلام الأندلس، وهذا معروف حتى في المالكية. المسألة هذه يذكر على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأيضا يذكر حتى عند فقهاء المالكية، بعض فقهاء المالكية، يعني الإمام مالك كان لا يرى بالقتال مع الحاكم الظالم.
نعم، يعني هنا الآن كون الشيخ يقرر أنه يقاتل مع الخليفة حتى ولو كان ظالما، هذا تقرير لعقيدة السلف، وأصابوا الحق وجزاهم الله خير أنهم يتبعون الأدلة. يعني ما هو مروي عن مالك رحمه الله في عدم القتال مع الظالم، إن كان يقصد به الجهاد في سبيل الله لحماية الثغور وحماية المسلمين، فلا أظن الإمام مالك يقول هذا.
هو قال في المتمرد في المغاة،
هذا شيء آخر.
نعم، هنا روى ابن القاسم عن مالك قال إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقل.
هذه مسألة أخرى.
لا لا لا، الكلام مرة على قتال الخوارج أو قتال البغاة أو من يعني أراد يعني تفريق المسلمين.
نعم، يعني هو طبعا ابن الذي هو الداني رحمه الله هو يتكلم عن الجهاد الذي معروف وهو قتال الكفار، فهذا لا يختلف فيه قول الإمام مالك مع أهل السنة. وهذا الكلام الذي هو في المتن يتكلم عن الجهاد الذي هو الجهاد المشروع، والمقصود ابتداء هو جهاد الكفار. أما الكلام حول الإمام لما يخرج عليه خارجة، فالخارجة نوعان الظاهرة، طبعا قتال اللصوص وكذا أيضا معروف، لا الإمام مالك لا يتردد في أنه يجب حماية الطرق، لكن الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء حتى الإمام أحمد بن حنبل إنما يتكلمون إذا خرجت خارجة من المسلمين يريدون بغاة، يعني فهنا لما وصفوهم بالبغي لإرادة العدل، يعني أن الظالم الحاكم ظالم ويريدون إقامة العدل، فخروجهم على السلطان ليس تكفيرا له وإنما لأجل إقامة الحق. وهناك صنف آخر يقاتلون لأجل أنهم يقتلون الناس، فالإمام مالك رحمه الله لا يتردد في وجوب قتال الخوارج، بل هو ربما يميل أحيانا إلى تكفيرهم أو تكفير عموم أهل الأهواء، فكأنهم مثلهم مثل حكم اليهود والنصارى في مشروعية القتال لا في التخليد وكذا. خلينا من هذا المسألة الآن. القتال، الإمام مالك رحمه الله يتكلم عن قضية خاصة، وهي ماذا؟ قضية إذا السلطان خرجت عليه خارجة يريدون العدل، يريدون الحق، وهو الإمام مالك يرى فعلهم غلط، لا يرى فعلهم صوابا، لكن يرى أن فعلهم لا يشارك في يعني بغي بين مسلمين، فدعا ينتصفون من ظلمه. أما أهل العدل فبغيهم مردود على أهل العدل. فالإمام مالك يفرق في البغي بين البغي على الإمام العادل أو البغي على الإمام الجائر. أي فالإمام الجائر
في البيعة، ترى شيخ ورد عنها كلام في البيعة لما سئل، لما خرج يعني عبد الله بن الحنفي بن محمد بن الحنفية على أبي جعفر المنصور الواقعة المعروفة، فقال يعني ذكر فقال له يعني يقتل يعني يقاتل معه على هذا الظالم. قالوا له كيف، ليس في عناقنه بيعة؟ قال إنما بايعتم إكراها، إنما بايعتم مكرهين، وهذا ظالم وهذا يريد أن ينتصر من ظلمه. فحتى في البيعة أساسا قبل قضية القتال هذه مما يورد أيضا عن الإمام مالك.
نحن الآن ما نريد دخول في تفاصيل طويلة في الموضوع هذا، المفروض نضع عند الكلام على المدونة أو على اللي هو إيش الجامع. الحين نحن نتكلم على الجهاد باختصار. الإمام مالك رحمه الله أخطأ في هذا، كون أنه يخذل عن قتال هذه الطائفة الباغية، لأنه القتال لا خير وراءه. قتال السلطان حتى الظالم قتاله يخلف الفتن، والأمة الإسلامية قد عانت من الخروج على السلطان، واتفقت على أنه لا يجوز قتال السلطان بأي حال من الأحوال حتى لو كان ظالما، ما لم يكن كافرا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمثل هذه الأقوال الآن يستدل بها الخوارج، يستدل بها هؤلاء المجرمون على قتال، ويقول لك حفتر خارجي أو طاغوت أو حفتر ديمقراطي أو السعودية وكذا وكذا. هذه فتح باب للخوارج، نحن نغلق الباب ونأتي بالإجماع الذي ذكره ابن بطال المالكي في والذي هو نقله عن ابن جرير الطبري وأقره الحافظ بن حجر، أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر، فالخروج عليه حرام، لكن المشاركة في قتال هؤلاء البغاة، طبعا كما قلت لكم البغاة يختلفون عن الخوارج. الخوارج قاتلهم علي رضي الله عنه، وهم هدفهم ليس السلطان فقط، هدفهم حتى موحدين عامة، هدفهم المساجد. يعني الآن هؤلاء الخوارج، المشكلة الذي يخلط بين الخوارج والبغاة، وهذا كثير من الفقهاء خلطوا، الشيخ الإسلام بن تيمية له فصل ماتع في التفريق بين البغاة والخوارج. شيخ الإسلام نبه على هذا الخلط الموجود عند بعض الفقهاء، لذلك شيخ يعني مسألة الخوارج، هؤلاء الخوارج لا يقصدون السلطان فقط، هم يكفرون عامة الناس، فجروا في المساجد في الطرقات. فهؤلاء لو تركوا بحجة أنه ينتصف الظالم من الظالم أو المظلوم من المظلوم من الظالم، هذا فتح باب لقتل المسلمين، فتح باب للخوارج، وهذا لا يجوز. إذن نحن نقول سواء كانوا بغاة أو كانوا خوارج، ما دام أنهم خرجوا على السلطان وألبوا عليه وسببوا فتنة فنحن نؤيد السلطان، لكن هل نشارك؟ ما نشارك إلا إذا كان هناك ضرورة. يشارك رجال الأمن، السلطان عنده جنود وعنده جيش، لكن إذا احتاج لأجل قطع الفساد وترتب على هذه مفسدة عظيمة واستنفر معينين له ذلك. المهم هذا هو تفصيل الموضوع. بقيت مسألة ماذا؟ الصلاة. طبعا حفتر رجل صالح وحفظه الله ورعاه، وهؤلاء الإخوان ومن تلبس بمذهب الإخوان ويدعي السلفية من الصعافقة الذين يحاربون المشير حفتر، هؤلاء كلهم على نظرة الخوارج الفاسدة من ناحية الكذب والظلم والعدوان على المشير حفتر. قضية الصلاة، صلاة الجمعة والعيدين والصلاة خلف الأئمة، وقضية أنه من قريش والتخصيص بذلك، يأتي في الدرس القادم لأن الوقت انتهى، وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.
نعم، هنا لا يرجم الشرط أن يكون حرا.
نعم.
إذا كان عبدنا أمه لا يجلد.
لا يجرم، لا يرجم.
لا يرجم ولا يجلد.
يجلد، نعم.
نعم، يعني يجلد نصف ما المحسن أو يجلد المئة.
نعم، لا فرق بين محصن وغير محصن. طبعا من العلماء من قالوا يعني يغرب أو شيء، يعني طبعا هو التغريب موجود، لكن التغريب المال مشكلة، يعني أن يكون صاحب المال يغرب ماله يخسر هو، يعني صح أن العبد عبدي والأمتي لكن أنا أتعب إذا غربته، فيكفي النصف الرجم، نصف اللي هو الجلد. أما الرجم ما في رجم، اختلف العلماء قالوا مثلا ممكن أنه ماذا يجلد 50 وأيضا ماذا يحبس، يحبس يعني اختلفوا في كيفية النصف، لكن اتفقوا على قضية أنه لا يرجم لأنه مال مقوم، فإفساد المال على صاحبه خطأ. نعم.
ثم أنه لو ثبت الزنا على أحد وثم غيره قال هو زنا مع فلان،
يؤتى بفلان إن شاء القاضي أو الأمير.
نعم.
إن شاء ناداه.
نعم. إن أنكر
ما عليه،
ثم بعد ذلك قال هو اتهمني قذفني،
هو الآن صار له حق خاص وهو الجل القذف، تهمة القذف قبل، يعني يجتمع عليه حدان، حد القذف وحد الزنا. إن كان هو غير محصن فيجمع بكل سهولة، أما إن كان محصنا فالصحيح أنه يعني يعاقب لحظ الشخص، يعني لأن طبعا هناك مسألة أخرى وهي مسألة هل الذي يرجم يجلد أيضا، لأنه فيما في حديث أنه يرجم، أنه يرجم ويجلد، أيوة في حديث كذلك، فمن العلماء من قالوا يجلد ثم يرجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع ما جلد ماعزا ولا الغامدية،
يجلد الحديث ويرجم للآية،
هذا يعني كلام بعض العلماء. نعم
أيوة،
وثبت في حديث أيضا. فالمسألة هنا مسألة اللي هو زاني المحصن، إذا هل يجمع عليه الجلد مع الرجم أم لا، لكن هذه التي تسألها أنت وهي أنه ارتكب حدا، حد القذف، وهو ليس عنده شهود، هو واحد ورمى شخصا معينا أنكره، فله أن يرفع عليه دعوة أنه قذفه، وإذا ثبت عند القاضي أنه قاذف فإنه يطبق عليه الحد ثم يرجم إذا كان محصنا، والله أعلم. طيب
المسألة هذه ترى اشتهرت كثيرا شيخ في كتب الفقهاء،
مسألة
أنا أقرأها في كتب المالكية، وهي للعقاد البيع على يعني حكم الخروج عن الفاسق وأنهم لا يعدونه خروجا.
طيب الحين هذه خلينا منها بعدين الآن، لأن الوقت انتهى.